إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى نهى المسلمين جميعا عن إلقاء النفس في التهلكة، فقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ومن التهلكة أن يدخل العبد محاربة وهو فيها ظالم والمعركة غير متكافئة. لا أعني قتالا مع دولة عالمية ولا حربا مع اليهود والأوروبيين، وإنما أعني حربا لا تتكافأ بكل مستوياتها. أن يعلن العبد الحرب على ربه، فإنه لا بد أن يخسر ولا محالة. وقد وقع البعض العباد في محاربة رب العالمين، لم يبارزوا أمريكا مع أن الجهاد قائم، ولم يبارزوا اليهود وفي استطاعتهم قتالهم، وإنما بارزوا ربهم بالعداوة. قال رب العباد في بيان هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. معنى قوله فأذنوا يعني فاستيقنوا، أي كن على يقين أنك إن تعاملت بالربا فقد أعلنت الحرب على ربك. ومن يغالب الله يغلب، ومن يحارب الله يقاتل ويقهر ثم يلقى في النار بعد ذلك. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب عظيمة لم تتكافأ في كل مستوياتها. فرب العباد هو خالق العبد من ضعف، وهو الذي أحياه، وهو الذي يميته، وهو الذي يبعثه، وهو الذي يحشره، وهو الذي يجمعه، وهو الذي يأتي به يوم القيامة واقفا ذليلا بين يدي الناس. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من القبور، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا المقاتل يخرج من القبر للقتال، كيف يخرج؟ يخرج على هيئة المصروع، على هيئة الذي مسه الشيطان. لا يقومون من القبر إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم من القبر للحرب.
ليقاتل ربه وهو صريع سكران لا يعقل لا يملك حواسه. ثم إن هذا المقاتل لو نظرنا إليه فإنه يأتي ربه يوم القيامة حافيا عاريا ويقال له خذ سلاحك وقاتل ربك، كما قال ابن عباس يقومون من القبر ويقال لهم خذ سلاحك. فكيف تكون المقاتلة يقف بين يدي الله رب العالمين وهو على هذا الحال وربما أتى ربه أعمى أو أصم؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مقاتل أصيب بالعمى بالصمم لا يعقل ولا يملك القوة، ثم يؤمر بالقتال ويأتي رب العالمين بعزته بجلاله بعليائه بقوته وجاء ربك والملك صفا صفا يومهم بارزون كل العباد بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، الجميع واقف لا يستتر ولا يختبئ، كل ظاهر لا يخفى عن عين الله، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم أيها المرابي أيها الرجل صاحب المال أيها العظيم؟ هل تتكلم؟ وعند ذلك يسكت العباد جميعا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أكل الربا في الدنيا وحارب رب العباد، فأتى يوم القيامة على هذه الحال يحارب ربه، ومن يغالب الله يغلب. قال ابن عباس رضي الله عنه: أذن الله لمن أكل الربا ولم ينزع أن يستتيبه الإمام، يعني يأتي له ويقول تب من المعصية، فإن لم ينزع قطع رأسه. سبحان الله، الأمر عظيم. إذا تعمد الربا وأكل واستتيب ولم يتب فلابد للإمام أن يقاتله، لأن رب العالمين أذن بقتاله. ولو تدبرنا هذا العقاب لوجدنا عجبا، إن هذه الجريمة لا ترى لها مثيلا في العقاب، فالزاني من يأذن الله بمحاربته ولا السارق ولا القاتل، إنما وقع هذا العقاب فقط للمرابين لأكلة الربا. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لم أرى أعظم من الربا، لم أرى أعظم من الربا. وقال قتادة إمام المفسرين: أوعدهم الله تعالى بالحرب فجعلهم بهرجا أينما ثقفوا. تدبر معي، أوعدهم يعني المرابين بالحرب فجعلهم بهرجا يعني مباحا قتالهم أينما ثقفوا، في أي مكان يقاتلوا، في الدنيا قتال وفي القبر قتال ويوم القيامة قتال أيضا. تدبر معي، من تعاطى الربا وأكله فقد أذن بحرب من الله عز وجل، فلا بد أن يرى فيما رأى في الدنيا وفي قبره ويوم القيامة. أكلة الربا يعيشون في ذل ومهانة. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. معنى قوله إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من الربا، يذهب التاجر يشتري نقدا بسعر ثم يبيع في نفس المجلس نسيئة بسعر آخر بزيادة على النقد، هذه بيع العينة. وتعامل الناس ببيع العينة، ولذلك قال فأذنوا بحرب، سلط الله عليكم ظلما، فالظل مسلط على المرادين لمخالفتهم شرع الله تبارك وتعالى. من تعامل بالربا فإنه لا حق له في أصل ماله، تدبر معي، لا حق له في أصل المال فضلا عن زيادة الربوية. قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني إن تبت من الربا فلك رأس المال. طيب إذا لم يتب ما مال له، فيسحب المال منه ويحضر على ماله، فهو بلا مال لأنه تعامل بالربا. أما الزيادة فهي باطلة لا تؤخذ ولو انتفع بها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما خطب الناس جميعا وبين لهم أصول المعاملات قال وإذا الجاهلية موضوع، يعني باطل ساقط ليس من مال. ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، تدبر معي، إنه نفذ على أهله وأقاربه. فكان العباس رضي الله عنه من أعظم الناس مالا في مكة، وكان يقرض بالربا وله مال عظيم وفوائد، فلما خطب في حجة الوداع أبطل مال العباس وقال وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، يعني ما كان للعباس عند الناس فلا حق للعباس في أخذه لأنه باطل. أبطل ذلك. بعض العقوبات في الدنيا يسلب المال، تضرب الذلة عليه، ثم إذا مات وقام يوم القيامة فالمرابون لهم صورة من العذاب تختلف عن غيرهم من الناس. في صحيح البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى صورا من العذاب والنعيم يوم القيامة، فذكر من ذلك قال وإنه أتاني الليلة آتيان فانطلقا بي، نظر في النار ورأى أهلها يعذبون، ورأى بعض الأنبياء، قال فرأيت رجلا يسبح في بحر أحمر كالدم ويسبح، وعلى شاطئ البحر رجل جمع له حجارة ويسبح هذا السابح، ثم يأتي إلى هذا الرجل فيصغر فاه بالحجارة، يعني يفتح فمه ويطعمه حجارة، ثم يعود ويسبح، فإذا أتى وسبح رجع ثانية على هذا الواقف فصغر فاه بالحجارة. وهكذا دواليك يسبح في نهر من الدم ويأكل حجارة. فتعجب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال ما هذان؟ يقول ولماذا هذا العقاب؟ فقالوا له أما الرجل الذي رأيته يسبح ويلقم الحجر فهذا آكل الربا. تدبر معي، لماذا يسبح في نهر من الدم؟ ولماذا يأكل الحجارة؟ إن الجزاء من جنس العمل. هذا الذي يسبح في نهر من الدماء لأن الربا أعظم ما يقع في الذهب، والذهب أحمر، وكل ما يأتي بعد ذلك مقيس على الذهب، فالأموال النقدية أصولها من الذهب، والتجارات والأموال من الذهب، فكان يسبح في بحر من الدم، لأنه تعامل بالذهب الأحمر في الدنيا ويأكل حجارة. نعم، ليثبت لنا رب العالمين أن المرابين مهما زادت أموالهم فإن رب العالمين يمحق المال ولا يضاعف، بل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، عقاب أليم يوم القيامة لمن أكل الربا. أهل الجاهلية جادلوا رب العالمين فقالوا إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب لابد أن نعلم ما هو الربا الذي حرمه رب العالمين في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربا معناه الزيادة على أصل المال، أن يزيد على أصل المال زيادة، إما بمعاملة أو باقتراض. وهو معلوم في لغة العرب أن الربا في الأصل زيادة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني علت وانتفخت، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي لا يزيد عند الله. وكما قال في الحديث من تصدق بصدقة من طيب ولا يقدر الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن، فيربوها وإن كانت تمرة حتى تكون أعظم من الجبل، يعني يضاعف الله عز وجل الصدقة تزيد. قال فيربيها له، أي يضاعفها له. فالربا معناه أصله الزيادة. وأما أهل الجاهلية فكان الربا عندهم على نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. معنى النسيئة أي التأخير، كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني التأخير. يؤخرون الأشهر الحرم. فكان يتعاملون بنوعين من الربا ظاهرين. أما ربا النسيئة أن يعطيه المال قرضا على أن يرده بفائدة، خذ 1000 درهم وردها نسيئة بعد شهر 1100، هذا ربا القرض بالنسيئة. أما ربا الفضل أن يبيع الذهب بالذهب متفاضلا، أو الطعام بالطعام متفاضلا. رجل يذهب يبيع ذهبا قديما بذهب جديد ويدفع الفرق، هذا من الربا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والبر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء. ثم قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، يعني المتعاملان بالربا الآخذ والمعطي مشتركان في الحرام. فالبيع بين النقدين بالتفاضل من الربا. أما إن اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم. في صحيح مسلم من حديث أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة، باع فضة بنسيئة على فترة زمنية. قال ثم أتاني فقلت له إن هذا لا يصلح، فقال قد فعلت هذا ولم ينكر علي أحد. قال فأتينا البراء بن عازب رضي الله عنه فذكرنا له ذلك، فقال فعلنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما كان مثلا بمثل فلا بأس به، وما كان بنسيئة فإنه ربا. يعني لا يجوز أن تقرض قرضا ثم يعود إليك بالزيادة، فهذا ربا الجاهلية الذي حرمه رب العالمين، تفاضل بين النقدين، تفاضل في المصرومات، تفاضل مع التأخير. فرد أهل الجاهلية وقالوا البيع مثل الربا، وهذا اعتراض قبيح منهم، لأن الفوارق بين البيع وبين الربا عظيمة. الشفعة عندهم قالوا لو عندي ثوب ثمنه 10 دراهم وبعته 11 درهما فهذا حلال، لا نزاع في ذلك. طيب فلو كان عندي 10 دنانير واقرضتها 11 فهذا كالبيع. وقالوا ايضا لو انني امتلك ثوبا 10 دراهم وبعته 11 نسيئة فهذا لا باس به. كذلك لو كان عندي 10 دراهم فأقرضتها 11 فهذا كالبيع، إنما البيع مثل الربا. فرد عليهم رب العالمين وقال وحل الله البيع وحرم الربا. والفروق ظاهرة عقلا ونطقا وتشريعا، فرب العباد هو الذي حرم الربا وهو الذي أباح البيع لنا، فكأنه يقول لنا الحرام ما حرمت والحلال ما حللت والدين ما شرعت، فالمال ماله والأمر أمره والدنيا له والآخرة له، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فما عن العباد إلا الامتثال. والله مهما بلغت عقول العقلاء أعلى درجات العلم فلن تستقيم لهم حياة إلا بقانون رب العباد. هذا الإمام الرازي الذي فاق الناس جميعا في علم الكلام واعتز بعقله سنوات، كتب في آخر حياته كتابا وضع فيه أبياتا من الشعر يدلل فيها لنا على أن العقل مهما بلغ قاصر عن تحقيق المصلحة. فقال الرازي نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في جسومنا في وحشة، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولن نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فينا وقالوا. وقال يا ليتني مت على اعتقاد أمي، تمنى أن يعود للفطرة. فالعقل مهما بلغ قاصر عن تحقيق المصلحة، فربك قال لك هذا حلال وهذا حرام وجب الامتثال. ثم إن أهل الجاهلية عاندوا واستكبروا وعتوا، فإنهم كانوا يعلمون يقينا أن الربا مرفوض ومرفوض عند الناس أجمعين، ومع ذلك أباح الربا. رب العالمين لم يشرع شريعة إلا حرم فيها الربا، حرمه على اليهود وحرمه على النصارى وحرمه في فطر العباد. قال تعالى في شأن اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وشعيب لما حرم الربا عليهم قالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ حرم عليهم الربا، فكان مفطورا في سفر العباد أن الربا قبيح. بل إن أهل الجاهلية لما هدمت الكعبة وأرادوا بنيانها قال أبو وهب بن عابد خطيبا في أهل مكة يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيان الكعبة إلا من طيبك سبق لا تدخلوا فيها مهر بغي ولا مال ربا ولا مظلمة. هم كفر يعبدون الأصنام، فقالوا له نعم وبنت الكعبة بالمال الحلال. أهل مكة لم يكونوا فقراء، كانوا أغنياء أصحاب تجارات، وسبحان الله لما اشترطوا بناء الكعبة بالمال الحلال كثرت بهم النفقة، لم يجدوا مالا طيبا يقضي ببناء الكعبة سبحان الله، فبنوا الكعبة على جزء منها ولم يدخلوا حجر إسماعيل في البيت الحرام. تدبر معي، وإلى اليوم بعض الكعبة خارجا عن الكعبة إلى يومنا هذا. بسبب إيه؟ بسبب أن أهل مكة اشترطوا أن يدخل في البناء مالا حراما فقصرت بهم النفقة، فبني جزء منها وتركوا جزءا خارجا عن الكعبة لن يجدوا المال لإتمام الكعبة. تدبر معي، كان مفطورا في فطر العباد، ثم إذا نظرنا عقلا إلى البيع والربا، فالبيع استثمار وعمل وبيع وشراء، أما الربا إقراض بفائدة فلا عمل فيه. ثانيا، أصحاب البيع يعملون في الأسواق ويسافرون ويشترون ويجدون، أما المرابون فيجلسون في البيت يقرضون بالربا. ثالثا، البيع ربح وخسارة، أما الربا فلا خسارة فيه في الدنيا لأنه يقرض بالزيادة فلا يخسر في اعتقاده، فهو يرادي بالزيادة وليس بالنقصان. فالفروق بين البيع والربا عظيمة، لكنهم جادلوا رب العالمين. واليوم ظهرت دلائل تشريع الله تبارك وتعالى، أفلست دول عالمية، أفلست شركات سرية لما تعاملوا بالربا، وأفلس بعض العباد لما تعاملوا بالربا. وسمعنا عن أناس قتلوا أنفسهم لما ضاعت ثرواتهم، وعن بلاد ضاعت ثرواتهم لما تعاملوا بالربا. أقول إن الربا ليس متهما فقط بتضييع الثروات، لا والله، إنه متهم بعدة اتهامات خطيرة. أولها، الربا قضى على كثير من أعمال الصناعة والزراعة، فاكتفى المرابون بالإقراض بالفائدة ولم يستثمروا المال في تجارة أو في صناعة أو في زراعة، فهم يشاركون العامل في عمله بغير عمل منهم، يشاركون الزارع في زرعه بغير زرع منهم، يشاركون التاجر في تجارته من غير التجار منهم، فأكلوا أموال الناس بالباطل، وقلت الزراعات وقلت التجارات، واعتمد الكثير على المقامرات وأكل المال بالباطل. ثانيا، الغلاء الذي نشهده اليوم في أسعار المنتجات أعظم أسبابه التعامل بالربا. نعم والله، حقيقة شرعية، حقيقة علمية، أن الغلاء الذي دب اليوم ما هو إلا افتعال من المرابين أو من المقترضين. لماذا؟ سل نفسك ليتبين الأمر جيدا. هذا الذي اقترض بالربا اقترض بفائدة تعادل مثلا 10%، لن يربح إلا إذا كان سعر الربح أعلى من الفائدة، فلازم يرفع السعر لأنه يدفع الفوائد 10%، إذن لابد أن تكون الأرباح 20% أو 30 أو 50، فيرفع الأسعار على الناس ليسد العجز في الفائدة، وبذلك ترتفع الأسعار بين منتجاتنا، وهذا واقع في الأمة. تدبر معي، أمر وقع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معاوية باع سقاية من الذهب أو من الورق، سقاية يعني إناء من الذهب أو من الورق. لقد فضل تقدمه قليلا يتسنى الحضور، فباع سقاية من الذهب والورق بزيادة في ثمنها، يعني إناء بإناء مع الزيادة، وهذا من ربا الفضل. فقال أبو الدرداء: هذا من الربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل. فقال معاوية: ما أرى به بأسا. أنا شايف ما هو إيه حلال. فقال أبو الدرداء: أقول لك قال رسول الله وتقول ما أرى به بأسا، والله لا أساكنك بأرض أنت فيها. ومعاوية كان بالشام، فانطلق أبو الدرداء من الشام ونزل المدينة. على شان إيه؟ لمعاملة وقع فيها الربا. والله لا أساكنك بأرض أنت فيها. وانطلق أبو الدرداء مسافرا من الشام إلى المدينة، قطع مسافات طويلة لهذه المعاملة، وقدم على عمر رضي الله عنه فقص عليه ما قاله معاوية، فكتب عمر إلى معاوية وقال: لا تدع إلا مثلا بمثل سواء بسواء. بقضية عالمية كتب فيها عمر، ومن أجلها سافر أبو الدرداء وترك الديار وترك الأهل وسافر بأولاده وترك ماله لنا لمعاملة ربوية وقعت. يا الله، الأمر عظيم، لأنه يعلم أن الربا وبال على الأمة. فغير على معاوية وأنكر عليه ورد المعاملة الباطلة، فلو فعل وأقر لارتفعت الأسعار وحل البلاء بالأمة كما هو الحال في زماننا. ولذلك نرى افتعالا في ارتفاع الأسعار، مرة الحديد بتسعة، ومرة بثلاثة، ومرة بخمسة. لما؟ لأن الأمر بني على الربا، فإذا زادت الفائدة زادت الأسعار، قلت الفائدة بقيت الأسعار كما هي كي يربح التجار المال. الربا متهم بانتشار البطالة في الأمة. نعم والله، لأن المرابين يقرضون المال بغير عمل، لن يستثمر المال في تجارة ولا في صناعة. ولذلك نسمع كثيرا عن انتشار البطالة في أمريكا، وهي بلاد متقدمة، عن انتشار البطالة في أوروبا، وهي بلاد متقدمة. لما؟ لأن أصل الاقتصاد هناك مبني على الربا، على الإقراض بالفائدة. في عام 1982، كلام ده من زمان، من سنوات طويلة، تقرير أن البطالة في أمريكا وصلت إلى 10% في المجتمع الأمريكي. فما ظنك اليوم؟ تزيد البطالة يوما بعد يوم. لما؟ لأنهم لا يعملون. يأتي الرجل بدل من التجارة والصناعة يضع المال في بنوك ربوية أو يراد المسلمين مباشرة، وبذلك تنقطع الاستثمارات. لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجروا من مكة للمدينة كانوا فقراء، ونزلوا بلاد المدينة والتعامل فيها كان بالربا، لأن اليهود أصحاب المال فاحتكروا التجارات وتعاملوا بالربا. أبو موسى الأشعري قال: قدمت المدينة فلقياني عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من أحبار اليهود وأسلم. قال له عبد الله بن سلام: أنا أدعوك إلى بيتي لتأكل سويقا وتمرا؟ قال: نعم. فذهب معه فأكل سويقا وتمرا. فقال ابن سلام وهو خبير بأرض المدينة، قال: إنك بأرض الربا فيها فاشل. خلي بالك، يعني هو ده الحال في المدينة. الصحابة نزلوا المدينة فقراء، بل لا يملكون الدم ولا الطعام، ونزلوا أرضا فيها الإقراض ميسر. عايز تاخد 1000 دينار دلوقتي خذ. فقال ابن سلام: إنك بأرض الربا فيها فاشل، فإن كان لك على رجل مال فلا تقبلن منه طعاما ولا حزمة من تبن ولا شعير، فإنه من الربا. يعني إذا فعلت ولك مال عند رجل ربما أتاك بهدية، ليه؟ تعودوا على الربا، فكان من يقرض أقرض بالربا ولا محالة. طيب لما نزل الصحابة وقال: احنا فقراء وعايزين ناكل ونشرب ونستثمر، هل اقترضوا بالربا؟ ابدا والله. قال ابن عوف: هل في المدينه اسواق؟ قالوا: نعم. قال: دلوني على السوق نشتغل ونعمل ونكد، اما المرابات فلا. حتى ان عمر رضي الله عنه استاسف لما غاب عنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزن عمر وقال: الهان السوق بالاسواق. يعني اشتغلت بالتجاره حتى لم اسمع بعض الحديث النبوي. تدبر، هكذا كان الصحابه يعملون في التجارات والاعمال، اما الافتراض الربوي فلم يكن بينهم. الربا مسؤول عن انقطاع المعروف بين الناس في المحاكم قضايا، وفي السجون آلاف، وبين الناس قطيعة. لما تعامل بعض المسلمين بالربا فانقطع المعروف بينهم؟ لماذا؟ لأن الغالب أن المقرض يكون غنيا والمقترض يكون فقيرا، فإذا جوزنا الربا فإننا نجوز امتلاك الغني رقبة الفقير، لأنه سيأخذ المال منه بالزيادة، فقد ظلمنا الفقراء. وهذا هو الواقع في بلاد الغرب، الرأسمالية فقط، فصار الناس على فئتين: أصحاب الأموال والفقراء. لما جوزوا للغني أن يأخذ القرض من الفقير بالزيادة، فانقطعت العلاقات بين الناس. بل في أعقاب الحرب العالمية الثانية وقع شقاق عظيم بين بريطانيا وأمريكا. لماذا؟ لما افتقرت بريطانيا ذهب اللورد كينز إلى أمريكا ليأخذ مالا منها، فأبت أمريكا أن تقرضها المال إلا بالربا، فقبلت بريطانيا وكتب الاتفاقية، ورجع اللورد كينز إلى مجلس الشيوخ البريطاني فقال في خطابه: ما زلت أشعر بالمرارة والحزن الشديد من معاملة أمريكا لنا، فإنها أبت أن تقرضنا إلا بالربا. ودول كفرة لا يدينون لله بالدين. ما زال هذا الرجل في حياته يشعر بالمرارة والحزن لأن أمريكا أبت أن تقرض بريطانيا مالا إلا بالربا. وفي نفس التوقيت قال تشرشر نفس المقولة في مجلس عندهم: لأن أمريكا أقرضت كثيرا من بلاد العالم قروضا ربوية وهي دول كافرة. في الإسلام لا يباح الإقراض الربوي وإنما القرض الحسن. يا الله، كلمة قالها عمر رضي الله عنه، استمع. قال عمر: كنا نعد المقرض فينا بخيلا، إنما كانت المواساة. يعني المقرض قرض حسن عند الصحابة ده بخيل. لا، ما كناش نعمل كده، كنا بنديله مواساة من غير أن يرد المال إلينا. هكذا كان الصحابة: كنا نعد المقرض قرضا حسنا بغير الزيادة في عرف الصحابة بخيلا. ما بتعملوا ايه؟ انما كانت المواساة، التعاون، رفع الضر عن المظلومين. في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالت له الملائكة: هل عملت خيرا؟ قال: لا، هو كل شر. فقالوا: تذكر، افتكر حاجة يمكن تنجو بها. فقال هذا الرجل: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن يتجوزوا عن المعفر، فكنت آمر فتياني أن ينذروا المعفر ويتجوزوا عن الموسر. يدين الناس، يقرض، فإذا أتى وقت السداد ينذر من كان معفرا ويتجوز عن الموسر، خلاص مش عايز منك حاجة. فقال الله له: تجوزوا عني، خلاص لا عذاب ولا عقاب. وفي رواية قال عند مسلم قال: أنا أحق بذلك، تجوزوا عن عبدي. أنا رب العالمين أحق بالتجوز عن هذا العبد طالما تجوز عن العباد في الدنيا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالإسلام لا يعرف القرض الربوي وإنما يعرف التيسير والتعاون بين الناس، وهذا يحتاج إلى إيمان. لذلك قال: إن كنتم مؤمنين. فقيد الطرق للربا بالإيمان بالله وحده، فإن امتلأ قلبك بالإيمان تركت المال الربوي وإن كان عظيما. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا من الحلال وأن يجنبنا الربا بالقول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإنه لا يجوز لمسلم أن يتعامل معاملة إلا قبل أن يسأل أحلال أو حرام هي. ونعجب عندما نسمع عن معاملات دخل فيها بعض المسلمين، ولما ضاعت الأموال قالوا: أحلال هي أو حرام؟ أي عمل في الشريعة لا يعمل إلا بعد العلم، فالعلم سابق على القول والعمل. لما استأذن أصلح أخو أبي القعيس على عائشة وكان عمها من الرضاع فبترك الباب، فقالت أم المؤمنين: والله لا آذن لك حتى أسأل رسول الله. ينفع تخش ولا ما ينفعش؟ لكن مش تخش واسأل بعد كده، لا، لابد من السؤال أولا. والله لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب زوج ابن مسعود كان عندها المال، فقال لها ابن مسعود: أنا وولدك أحق من تصدقت به عليه. فقالت: لا، حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام، يعني لا تفعلن عملا إلا بعد البيان وسؤال العلماء. منذ 5 أيام أتاني بعض الشباب وطلبوا محاضرة في قريتهم وهي نجا من النجوء الصغيرة، وأنا ذهبت إليها مرة فمعظم مبانيها من الطين، يعني غالب أهلها من الفلاحين، فطلبوا محاضرة عن البورصة. قلت له: بورصة في الكفر عندكم؟ قال لي: نعم. قلت: لما؟ قال: أهل البلدة عندنا جميعا باعوا الطين والبقر والماشية والمال ودخلوا في البورصة، فلما انهارت أسهمها مات بعضهم وحزن البعض، فنريد محاضرة لبيان ذلك. قلت: سبحان الله، أقد وصل الحال إلى هذا القدر؟ يبيعون زراعاتهم وأموالهم ومواشيهم للاتجارة في عمل لا يعلمون أحلال أو حرام. طيب، في عجالة، ما معنى البورصة؟ البورصة معناها في الأصل كيس النقود، ثم استعملت في مكان يجمع التجار والسماسرة وأصحاب الأموال، يعني سوق جامعة كبيرة. أول ما ظهرت في رومانيا ثم انتقلت إلى فرنسا في القرن 6 الميلادي، يعني معنى الكلام أن البورصة لم تنشأ في ديار المسلمين ولا في أحضان الإسلام ولا تحت تشريعات الإسلام، وإنما نشأت في بلاد الغرب ثم انتقلت بعد ذلك إلى بلاد الإسلام. طيب، أحكام البورصة أحلال هي أو حرام؟ لا أقول حلال ولا أقول هي حرام كلها، فيها تفصيلات عدة. وهذا الفلاح أو الصانع أو الزارع يعلم أحكامها؟ هل سأل وتبين هؤلاء ما الذي يباع في البورصات؟ يباع في البورصة النقد والسلع، يعني المال يباع ذهبا أو فضة أو أموالا نقدية أو سلع غذائية أو غير ذلك. طيب، أقسام الأموال النقدية تباع في البورصة ما يسمى بالسندات. إيه معنى السند؟ السند قروض ربوية. طيب، بعض الشركات تفتقر في وقت من الأوقات فتحتاج إلى أموال لتنمي مصانعها وليس عندها المال، تعمل إيه؟ تطرح في البورصة سندات. يعني إيه؟ يعني تطلب من الناس قروضا، تشتري السند تدفع مال، فبهذا تجمع قدرا من المال بهذا القرض، وبعد كده تأتي الشركة تعطيك على القرض فائدة ثابتة، قرض بفائدة. والعجيب أن الشركة لا تملك القرض ثم باعت القرض بالفائدة، تحول عجيب في المعاملات. القرض ليس مالها ومع ذلك باعت المال وأقرضته بالفائدة. لذلك كل مجامع الفقه الإسلامي قالت بحرمة بيع السندات. ليه؟ بيع بفائدة ربوية. طيب، النوع الثاني أسهم. إيه معنى السهم؟ الشركة تقسم مالها على أسهم، فكل من اشترى سهما صار شريكا في الشركة، يعني لأن الشركة رأس مالها يساوي 1000 سهم، فاشتريت أنت 10 أسهم، يبقى أنت لك قد إيه؟ لك 1%، تمتلك 1% من قيمة الشركة. ماشي، هذا بيع وشراء لا بأس بذلك، ولكن الحكم على السهم يكون بعد ذلك. أولا نسأل سؤالا، هل الشركة تتعامل بالحلال أو بالحرام؟ فإن كانت شركة ربوية فالاشتراك فيها حرام، إن كانت شركة لبيع الخمر فالمعاملة فيها حرام، إن كانت شركة يهودية تحارب الله ورسوله فالمساهمة فيها حرام. إذن لابد أولا أن تسأل عن طبيعة عمل الشركة. طيب بعد كده الشركة حلال، البيع حلال ولا حرام؟ نقول لا، لسه برضه لابد أن نسأل هل التعامل يتم بالقبض والتسليم أو أنه صورة شكلية من صور المقامرة. فغالب أعمال البورصة مقامرات بغير تسلم ولا تسليم. عبارة عن إيه؟ شاشات متحركة، السلعة يعلن سعرها، فيقول رجل أشتري ب5، فاشترى. طيب هل دفع المال؟ لم يدفع. هل قبض السلعة؟ لم يقبض. يعمل بعد شوية، بعد ساعة يرتفع السهم، يبيع في نفس المجلس بالزيادة، اشترى ب5 وباع ب10 ولم يسلم مالا ولم يتسلم سلعة، بل هي نوع من المقامرات، فباع ما لا يملك واشترى بغير أن يدفع، وهي نوع من المقامرة وليست المضاربة. وهذا الكلام فيه نصوص محرمة في الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبع حتى يستوفيه. يعني ايه؟ من اشترى طعاما ما ينفعش يبيعه الا لما يمتلك الاول. اذا امتلك امتلاكا كاملا ونقل السلعة الى رحله جاز له البيع. طيب في البورصة اشترى ما اشتراش، امتلك ما امتلكش، حاز الى الرحل ما حاز الى الرحل. في غالب المعاملات حكيم بن حزام يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يطلب مني السلعة وليست عندي، فأذهب إلى السوق فأبتاعها ثم أبيعها له. واحد يجي له عايز السلعة مش عنده، واحد سوق اشتراها له وإذا باعها له، فقال: لا تبع ما ليس عندك. يعني البيع يكون بعد الامتلاك، ثم أن تحوز السلعة إلى الرحل يعني إلى محلك ثم تباع من هناك. ابن عمر يقول كما في البخاري: كنا نبيع في الأسواق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلينا يقول لنا: لا تبيع السلعة حتى تنقل من مكان البيع إلى رحالكم. ما تبيعش من نفس المكان اللي اشتريت فيه، لابد من نقل السلعة إلى مكانك ثم تباع من هناك. البيع في البورصة غالبا يكون شكليا، بل هناك بيع وهذا أشهر ما يكون، ما هو إلا احتكار وظلم للمتعاملين. لماذا خسر الكثير الملايين؟ أتعلمون لماذا؟ ألعاب يفعلها بعض المحتكرين. مثلا تطرح أسهم لبعض الشركات، فيأتي كبار المستثمرين يبيع الأسهم بسعر قليل، فالمالك للسهم القليل يبيع لأن السهم نزل سعره، فتباع كل الأسهم بأسعار قليلة. خلاص كل الأسهم بيعت في البورصة بأسعار منخفضة، فيأتي الكبار يشترون السهم بعد ذلك ويحتكرون الأسهم ثم يزيدون في السهم. وهذا الذي يفعله الكبار في لحظة لا ترى عندك المال. ليه؟ لأن الكبار والقراصنة والمسؤولين عن البورصة أصحاب المال من اليهود والأمريكان يفعلون حيلا حتى إذا بعت السهم بخسارة اشترى منك ثم رفع بعد ذلك. ففي لحظة يخسر الرجل كل ماله بمعاملة في البورصة، فترك البيع الحلال والتجارة والزراعة والصناعة ودخلوا في غمار لا يعلمون حكمه. لذلك أقول إذا رسخ الإيمان في القلب تركت الحرام. عمر بن الخطاب يقول تركنا 19 الحلال مخافة الحرام. وبعض المسلمين ترك الحلال المحض في تجارة أو في صناعة ووضع المال في بورصة لا يعلم أحلال هي أو حرام. فلذلك قالت مجامع الفقه الإسلامي غالب المعاملات في البورصة يسيطر عليها الحرام، فإذا دخلت فاشتري نقدا وخذ السلعة إلى رحلك ثم تباع من هناك، أما أن تباع ولم تمتلك ولم تقبض فهذا من الحرام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصر المسلمين بالمعاملة الحقة. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا. اللهم اهد شباب المسلمين واهد شيوخ المسلمين واهد نساء المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.